يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن ندفع الزكاة لطلبة التحفيظ في المساجد؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الله سبحانه وتعالى بين مصارف الزكاة في قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا تحقق الشخص الذي عنده زكاة، سواء كان أصيلا أو كان وكيلا، إذا تحقق من استحقاق الشخص الذي يسلم الزكاة بيده وكان هذا الشخص أهلا للتصرف، فإنه لا مانع من إعطاء هذا الشخص من هذه الزكاة لدخوله في عموم هذه الآية. ومن المعلوم أن الشخص الذي وجبت عليه الزكاة إذا كان أهلا لتوزيعها، فالواجب عليه أن يتأكد من المحل الذي يدفع له الزكاة بأنه من أهل الزكاة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل آخر أحمد ألف ألف يقول: فضيلة الشيخ، في سؤالي أرجو التفصيل والإيضاح فيه لأنه يشكل علي، لأن عندي خوف زائد عن حده. والسؤال يبقى: كيف يجمع العبد في قلبه بين الخوف والمحبة والرجاء؟
الجواب: الشخص يحتاج إلى تعلم ما أوجب الله عليه ما يتعلق بالإيمان وبالإسلام، وإذا تعلم ما أوجب الله عليه أن يتعلمه يحتاج أيضا إلى أن يطبق علم هذا الذي تعلمه. وما تعلمه تارة يكون من الأمور المأمور بها، وتارة يكون من الأمور المنهي عنها، فيطبق الأمور التي أمر بها وينتهي عن الأمور التي نهاه الله عنها. وبهذه الطريقة يكون قد تعلم ما أوجب الله عليه أن يتعلمه وطبقه حسب ما أمر الله أن يطبقه من جهة الإقدام عليه أو من جهة تركه. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس لا يهتمون بما أوجب الله عليهم، فتجد عمره يبلغ 50 سنة أو 60 سنة لا يحسن كيف يصلي، وإذا جئته في أمور الدنيا وجدته متقنا لها، سواء كانت هذه الأمور من الأمور التي لا تحتاج إلى خصومة أو كانت من الأمور التي تحتاج إلى خصومة. أما بالنظر إلى أمور دينه فتجده لا يهتم عنها، لا يهتم بها، والواجب عليه أن يهتم بأمور دينه تعلما من جهة وعملا من جهة أخرى. ولا مانع من أن يتعلم من أمور دنياه ما تستقيم به حالته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا له سؤال آخر يقول فضيلة الشيخ: هل في الحلي المعد للاستعمال زكاة؟
الجواب: الواجب على الشخص إذا كان عنده ذهب، سواء كان رجلا أو كان امرأة، وبلغ النصاب بنفسه أو بضمه مما عنده مما يكمل به النصاب، سواء كان للاستعمال يعني مثل الذهب استعماله أو كان من أجل حفظه فقط، فإنه يجب عليه أن يزكيه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أيضا فضيلة الشيخ في الآية الكريمة في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ما معنى بربهم يعدلون؟
الجواب: من المعلوم أن الشخص يجب عليه أن يتعلم من أمور دينه ما يستقيم به دينه من جهة القول ومن جهة العمل ومن جهة الاعتقاد ومن جهة الكف، ويعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. ومن المعلوم أن الناس بالنظر إلى موقفهم من الشرائع كما ذكر الله جل وعلا عنهم في القرآن، فإن بعض الرسل ما يؤمن به إلا عدد قليل جدا، والله تعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ومعلوم أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، والرسل بلغوا الكتب التي أنزلها الله جل وعلا عليهم، وأيضا بلغوا عن الله أمورا ليست من الكتب، كما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بسنته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. والله سبحانه وتعالى أمر بطاعتهم، لكن الناس صنفان: صنف أطاعوهم وصنف أعرضوا عنهم وصنف أعرضوا عنهم. هؤلاء الذين أعرضوا عنهم هم أصناف: منهم من يعبد الأشجار والأحجار ويعبد الأموات وما إلى ذلك، ولهذا قال جل وعلا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي أنهم يعدلون بالله شيئا من المخلوقات، وبعضهم يجعلها أفضل من الله جل وعلا، ولهذا يقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وشركه. فالواجب على العبد أن يخلص أعماله، يعني عباداته، سواء كانت عبادات قولية أو عبادات عملية أو عبادات قلبية أو أمور يكف عنها، يعني يعملها كما شرع الله جل وعلا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يقصد بها وجه الله جل وعلا، لأن العمل لا بد فيه من الإخلاص ولا بد فيه من المتابعة. فالمتابعة يقصد منها أن يكون العمل على وفق شرع الله جل وعلا، من جهة كميته، ومن جهة كيفيته، ومن جهة زمانه إذا كان محددا بزمان، ومن جهة مكانه إذا كان محددا بمكان، مثل الطواف حول الكعبة، لو طاف الإنسان على محل غير الكعبة ما صح، وكذلك مثل السعي بين الصفا والمروة، وكذلك مثل الوقوف بعرفة، وهكذا. فلا بد أن يتنبه الشخص إلى الأمور التي قيد الله جل وعلا الأعمال بها، من جهة الأصل، من جهة الكم، من جهة المكان، ومن جهة الزمان، ومن جهة الكيف، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل للبرنامج يقول: فضيلة الشيخ، ذكر الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ونود من الشيخ عبد الله جزاه الله خيرا كلمة عن الأخلاق التي أصابها خلل في زماننا هذا، فقل من نجد الرجل الخلوق المطبق لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم.
الجواب: من المعلوم أن التربية من حيث الأصل، تربية الشخص لها مصدر، ولها من أنيط به هذا المصدر، ولها مورد، ولها مورد، ولها عاقبة. وإنما ذكرت ذلك لأن كثيرا من الناس لا يهتم بتربية أولاده التربية الشرعية، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فولي الطفل أو الطفلة هو مسؤول أمام الله عن تربية هذا الطفل أو هذه الطفلة على الطريقة الشرعية التي تخص هذا الطفل وهذه الطفلة، لأن علوم الشريعة صنفان: صنف فرض عين، وصنف فرض كفاية. ففرض العين ما أوجب الله على العبد أن يعمله وأن يقوله وأن يعتقده في قلبه وأن يكف عنه، وبالنظر إلى فرض الكفاية ما أمر الله العبد أن يتعلمه، لكن يتعدى هذا التعلم إلى غيره، كالشخص الذي يدرس ويولى القضاء، أو يدرس ويتولى التعليم، أو ما إلى ذلك من أعمال المسلمين. ومما يؤسف له أنه يوجد غفلة، سواء كانت هذه الغفلة من الولي أو كانت الغفلة من الشخص بعدما يكون صالحا لتوجيه نفسه، فتحصل غفلة من حيث الأصل وتحصل غفلة من حيث الاستمرار، وبالتالي يزاول هذا الشخص أعمالا ما تكون مشروعة ويعدل عن أشياء هي مشروعة، ولا يكون عنده اهتمام بما أقدم عليه من الأمور التي ليست مشروعة وما امتنع عنه من الأمور التي ليست بالتي هي مشروعة، أو أتى بالأمور المشروعة على غير الوجه الذي شرعه الله جل وعلا. فالواجب على من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين، نبدأ من مسؤولية الوالد نحو أولاده، وكذلك مسؤولية المدرس نحو تلاميذه فيما يكون من باب فرض العين، لأن المدرس يدرسهم ما يكون من باب فرض العين وكذلك ما يكون من باب فرض الكفاية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فإذا كان الشخص في وضع لا يتمكن من أن يتلقى العلوم التي لا تستقيم حياته إلا بها، فهذا يجب على ولي أمره. وإذا وصل إلى درجة مثلا توفي ولي أمره صغير أو كان غريبا بعيدا عنه أو ما إلى ذلك، وجب على هذا الشخص أن يتعلم ما أوجب الله عليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه الأخت السائلة تقول بأنها امرأة متزوجة لديها مجموعة من الأطفال، لم يسبق لها الحج لظروف عديدة، تقول: علينا دين، هذا الذي في عاتقنا هو الذي منعنا من الحج، وقد سمعت بأن الإنسان لا بد أن يتخلص من جميع الديون الذي عليه كي يصح حجه. أنا تقول أديت العمرة أكثر من 5 مرات في رمضان، ماذا يلزمني الآن؟
الجواب: الاستطاعة شرط بالنسبة للحج وبالنسبة للعمرة، ومن الاستطاعة وجود المحرم عند المرأة. وإذا كان الشخص عليه ديون لا يستطيع الحج بموجبها من جهة أن أصحاب الديون يمنعونه من الحج حتى يسلم لهم حقوقهم، فإن الحج لم يجب عليه. لكن لو فرضنا أن هذا الشخص الذي عليه دين، صاحب الدين لم يطالبه ولم يمنعه، وحج هذا الشخص وأتى بأركان الحج وشروطه وواجباته وانتفت عنه موانعه، فإنه يكون قد أدى الحج، وكونه مدينا فإن الدين لا يمنع من صحة الحج. وكل مكلف أعلم بنفسه من جهة علاقته بأصحاب الديون، هذا من جهة، ومن جهة علاقته بماله هو، لأن إذا كان عليه ديون وكان عنده مبالغ يعني يدفعها لأصحاب الديون وجب عليه وفاء الديون إذا طالبوه بها، أما إذا لم يطالبوه فإنه يحج حتى ولو كان عنده وفاء للديون ولم يسددها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخت تسأل وتذكر يا فضيلة الشيخ في سؤالها بأنها صلت العصر على وضوء وتذكرت بعد فترة أنها صلت تلك الصلوات لم تكن على وضوء بسبب أنها أكلت لحم الإبل نسيانا منها، فماذا عليها الآن؟ هل تعيد الصلوات؟
الجواب: هذه المرأة صلت وهي كانت قد توضأت،
نعم،
وبعد وضوئها أكلت لحم جزور ثم صلت وهي ناسية أنها أكلت لحم الجزور. ومن المعلوم أن لحم الجزور ينقض الوضوء، فهي غير آثمة بالنظر إلى أنها صلت وهي على غير وضوء في واقع الأمر، ولكنها يعني على وضوء حسب ظنها. والواجب عليها أن تعيد جميع الصلوات التي صلتها وهي قد أكلت لحم الجزور ولم تتوضأ بعده، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو عبد الله يقول: ما حكم النفث والرقية، وما حكم كتابة الآيات والقيام بتعليقها في عنق المريض؟
الجواب: من المعلوم أن الشفاء أمره بيد الله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله سبحانه وتعالى شرع الأسباب. والمقصود بالأسباب هنا الأسباب المشروعة، ومن الأسباب المشروعة الرقية بما شرع الله جل وعلا، بما شرع الله جل وعلا. فإذا استعمل الشخص الرقية من القرآن أو استعمل الرقية من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو استعمل دواء من الأدوية المباحة، فإذا صادف هذا القضاء والقدر وأن الله كتب له الشفاء على هذا السبب، نزل المسبب وهو الشفاء على استعمال هذا السبب، وإلا فقد يستعمل الإنسان السبب لكن لا يرتب الله عليه المسبب الذي هو الشفاء لحكمة لا يعلمها إلا هو، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم فضيلة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، وهو أيضا عن الزكاة، ويسأل الشيخ عبد الله: هل يجوز دفع الزكاة لتحجيج الفقراء من المسلمين بهدف أدائهم لفريضة الحج العظيمة وتعليمهم أحكام الشريعة بإقامة دورة علمية لهم أثناء الحج؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا وجدت من هذه الأصناف شخصا مستحقا للزكاة فإنك تدفعها له إذا كان من النوع الذي يحسن التصرف، وإذا كان لا يحسن التصرف فإنك تدفعها لمن تولى عليه، يعني للولي، تدفعها للولي، وذلك من أجل أن ينفقها عليه، لكن لا تدفعها ابتداء من أجل أن يحج به، لأن الحج لم يجب عليه أصلا، الحج لم يجب عليه أصلا لقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن لو فرضنا أن أشخاصا أعطوا شخصا لفقره ولكنه أراد الحج من نفسه بهذه المبالغ، فإنه لا مانع من ذلك، لأن هذه النية هي نيته هو وليست نية الدافع. وبالله التوفيق.
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء المبارك الذي سجل مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ: هل يجوز أن ندفع الزكاة لطلبة التحفيظ في المساجد؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الله سبحانه وتعالى بين مصارف الزكاة في قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا تحقق الشخص الذي عنده زكاة، سواء كان أصيلا أو كان وكيلا، إذا تحقق من استحقاق الشخص الذي يسلم الزكاة بيده وكان هذا الشخص أهلا للتصرف، فإنه لا مانع من إعطاء هذا الشخص من هذه الزكاة لدخوله في عموم هذه الآية. ومن المعلوم أن الشخص الذي وجبت عليه الزكاة إذا كان أهلا لتوزيعها فالواجب عليه أن يتأكد من المحل الذي يدفع له الزكاة بأنه من أهل الزكاة. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل آخر أحمد ألف ألف يقول: فضيلة الشيخ، في سؤالي أرجو التفصيل والإيضاح فيه لأنه يشكل علي، لأن عندي خوف زائد عن حده. والسؤال يبقى: كيف يجمع العبد في قلبه بين الخوف والمحبة والرجاء؟
الجواب: الشخص يحتاج إلى تعلم ما أوجب الله عليه ما يتعلق بالإيمان وبالإسلام، وإذا تعلم ما أوجب الله عليه أن يتعلمه يحتاج أيضا إلى أن يطبق علم هذا الذي تعلمه. وما تعلمه تارة يكون من الأمور المأمور بها، وتارة يكون من الأمور المنهي عنها، فيطبق الأمور التي أمر بها وينتهي عن الأمور التي نهاه الله عنها. وبهذه الطريقة يكون قد تعلم ما أوجب الله عليه أن يتعلمه وطبقه حسب ما أمر الله أن يطبقه من جهة الإقدام عليه أو من جهة تركه. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس لا يهتمون بما أوجب الله عليهم، فتجد عمره يبلغ 50 سنة أو 60 سنة لا يحسن كيف يصلي، وإذا جئته في أمور الدنيا وجدته متقنا لها، سواء كانت هذه الأمور من الأمور التي لا تحتاج إلى خصومة أو كانت من الأمور التي تحتاج إلى خصومة. أما بالنظر إلى أمور دينه فتجده لا يهتم عنها، لا يهتم بها. والواجب عليه أن يهتم بأمور دينه تعلما من جهة وعملا من جهة أخرى. ولا مانع من أن يتعلم من أمور دنياه ما تستقيم به حالته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا له سؤال آخر، يقول فضيلة الشيخ: هل في الحلي المعد للاستعمال زكاة؟
الجواب: الواجب على الشخص إذا كان عنده ذهب، سواء كان رجلا أو كان امرأة، وبلغ النصاب بنفسه أو بضمه مما عنده مما يكمل به النصاب، سواء كان للاستعمال يعني مثل الذهب استعماله أو كان من أجل حفظه فقط، فإنه يجب عليه أن يزكيه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل أيضا فضيلة الشيخ في الآية الكريمة في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ما معنى بربهم يعدلون؟
الجواب: من المعلوم أن الشخص يجب عليه أن يتعلم من أمور دينه ما يستقيم به دينه من جهة القول ومن جهة العمل ومن جهة الاعتقاد ومن جهة الكف، ويعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. ومن المعلوم أن الناس بالنظر إلى موقفهم من الشرائع كما ذكر الله جل وعلا عنهم في القرآن، فإن بعض الرسل ما يؤمن به إلا عدد قليل جدا، والله تعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ومعلوم أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، والرسل بلغوا الكتب التي أنزلها الله جل وعلا عليهم، وأيضا بلغوا عن الله أمورا ليست من الكتب، كما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بسنته، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. والله سبحانه وتعالى أمر بطاعتهم، لكن الناس صنفان: صنف أطاعوهم وصنف أعرضوا عنهم وصنف أعرضوا عنهم. هؤلاء الذين أعرضوا عنهم هم أصناف منهم من يعبد الأشجار والأحجار ويعبد الأموات وما إلى ذلك. ولهذا قال جل وعلا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي أنهم يعدلون بالله شيئا من المخلوقات، وبعضهم يجعلها أفضل من الله جل وعلا. ولهذا يقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وشركه. فالواجب على العبد أن يخلص أعماله، يعني عباداته، سواء كانت عبادات قولية أو عبادات عملية أو عبادات قلبية أو أمور يكف عنها، يعني يعملها كما شرع الله جل وعلا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يقصد بها وجه الله جل وعلا، لأن العمل لا بد فيه من الإخلاص ولا بد فيه من المتابعة. فالمتابعة يقصد منها أن يكون العمل على وفق شرع الله جل وعلا، من جهة كميته، ومن جهة كيفيته، ومن جهة زمانه إذا كان محددا بزمان، ومن جهة مكانه إذا كان محددا بمكان، مثل الطواف حول الكعبة، لو طاف الإنسان على محل غير الكعبة ما صح، وكذلك مثل السعي بين الصفا والمروة، وكذلك مثل الوقوف بعرفة، وهكذا. فلا بد أن يتنبه الشخص إلى الأمور التي قيد الله جل وعلا الأعمال بها، من جهة الأصل، من جهة الكم، من جهة المكان، ومن جهة الزمان، ومن جهة الكيف. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل للبرنامج يقول: فضيلة الشيخ، ذكر الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ونود من الشيخ عبد الله جزاه الله خيرا كلمة عن الأخلاق التي أصابها خلل في زماننا هذا، فقل من نجد الرجل الخلوق المطبق لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم.
الجواب: من المعلوم أن التربية من حيث الأصل، تربية الشخص لها مصدر، ولها من أنيط به هذا المصدر، ولها مورد، ولها مورد، ولها عاقبة. وإنما ذكرت ذلك لأن كثيرا من الناس لا يهتم بتربية أولاده التربية الشرعية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فولي الطفل أو الطفلة هو مسؤول أمام الله عن تربية هذا الطفل أو هذه الطفلة على الطريقة الشرعية التي تخص هذا الطفل وهذه الطفلة، لأن علوم الشريعة صنفان: صنف فرض عين، وصنف فرض كفاية. ففرض العين ما أوجب الله على العبد أن يعمله وأن يقوله وأن يعتقده في قلبه وأن يكف عنه، وبالنظر إلى فرض الكفاية ما أمر الله العبد أن يتعلمه، لكن يتعدى هذا التعلم إلى غيره، كالشخص الذي يدرس ويولى القضاء، أو يدرس ويتولى التعليم، أو ما إلى ذلك من أعمال المسلمين. ومما يؤسف له أنه يوجد غفلة، سواء كانت هذه الغفلة من الولي أو كانت الغفلة من الشخص بعدما يكون صالحا لتوجيه نفسه، فتحصل غفلة من حيث الأصل وتحصل غفلة من حيث الاستمرار، وبالتالي يزاول هذا الشخص أعمالا ما تكون مشروعة، ويعدل عن أشياء هي مشروعة، ولا يكون عنده اهتمام بما أقدم عليه من الأمور التي ليست مشروعة، وما امتنع عنه من الأمور التي ليست التي هي مشروعة، أو أتى بالأمور المشروعة على غير الوجه الذي شرعه الله جل وعلا. فالواجب على من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين، نبدأ من مسؤولية الوالد نحو أولاده، وكذلك مسؤولية المدرس نحو تلاميذه فيما يكون من باب فرض العين، لأن المدرس يدرسهم ما يكون من باب فرض العين، وكذلك ما يكون من باب فرض الكفاية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فإذا كان الشخص في وضع لا يتمكن من أن يتلقى العلوم التي لا تستقيم حياته إلا بها، فهذا يجب على ولي أمره. وإذا وصل إلى درجة مثلا توفي ولي أمره صغير، أو كان غريبا بعيدا عنه أو ما إلى ذلك، وجب على هذا الشخص أن يتعلم ما أوجب الله عليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه الأخت السائلة تقول بأنها امرأة متزوجة لديها مجموعة من الأطفال، لم يسبق لها الحج لظروف عديدة، تقول: علينا دين، هذا الذي في عاتقنا هو الذي منعنا من الحج، وقد سمعت بأن الإنسان لا بد أن يتخلص من جميع الديون الذي عليه كي يصح حجه. أنا تقول أديت العمرة أكثر من 5 مرات في رمضان، ماذا يلزمني الآن؟
الجواب: الاستطاعة شرط بالنسبة للحج وبالنسبة للعمرة، ومن الاستطاعة وجود المحرم عند المرأة. وإذا كان الشخص عليه ديون لا يستطيع الحج بموجبها، من جهتي أن أصحاب الديون يمنعونه من الحج حتى يسلم لهم حقوقهم، فإن الحج لم يجب عليه. لكن لو فرضنا أن هذا الشخص الذي عليه دين، صاحب الدين لم يطالبه ولم يمنعه، وحج هذا الشخص وأتى بأركان الحج وشروطه وواجباته وانتفت عنه موانعه، فإنه يكون قد أدى الحج، وكونه مدينا فإن الدين لا يمنع من صحة الحج. وكل مكلف أعلم بنفسه من جهة علاقته بأصحاب الديون هذا من جهة، ومن جهة علاقته بماله هو، لأن إذا كان عليه ديون وكان عنده مبالغ يعني يدفعها لأصحاب الديون وجب عليه وفاء الديون إذا طالبوه بها، أما إذا لم يطالبوه فإنه يحج حتى ولو كان عنده وفاء للديون ولم يسددها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخت تسأل وتذكر يا فضيلة الشيخ في سؤالها بأنها صلت العصر على وضوء، وتذكرت بعد فترة أنها صلت تلك الصلوات لم تكن على وضوء بسبب أنها أكلت لحم الإبل نسيانا منها، فماذا عليها الآن؟ هل تعيد الصلوات؟
الجواب: هذه المرأة صلت وهي كانت قد توضأت،
نعم،
وبعد وضوئها أكلت لحم جزور ثم صلت وهي ناسية أنها أكلت لحم الجزور، ومن المعلوم أن لحم الجزور ينقض الوضوء، فهي غير آثمة بالنظر إلى أنها صلت وهي على غير وضوء في واقع الأمر، ولكنها يعني على وضوء حسب أظنها، والواجب عليها أن تعيد جميع الصلوات التي صلتها وهي قد أكلت لحم الجزور ولم تتوضأ بعده، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو عبد الله يقول: ما حكم النفث والرقية، وما حكم كتابة الآيات والقيام بتعليقها في عنق المريض؟
الجواب: من المعلوم أن الشفاء أمره بيد الله جل وعلا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله سبحانه وتعالى شرع الأسباب، والمقصود بالأسباب هنا الأسباب المشروعة، ومن الأسباب المشروعة الرقية بما شرع الله جل وعلا، بما شرع الله جل وعلا. فإذا استعمل الشخص الرقية من القرآن أو استعمل الرقية من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو استعمل دواء من الأدوية المباحة، فإذا صادف هذا القضاء والقدر وأن الله كتب له الشفاء على هذا السبب، نزل المسبب وهو الشفاء على استعمال هذا السبب، وإلا فقد يستعمل الإنسان السبب لكن لا يرتب الله عليه المسبب الذي هو الشفاء لحكمة لا يعلمها إلا هو، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم فضيلة الشيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، وهو أيضا عن الزكاة، ويسأل الشيخ عبد الله: هل يجوز دفع الزكاة لتحجيج الفقراء من المسلمين بهدف أدائهم لفريضة الحج العظيمة وتعليمهم أحكام الشريعة بإقامة دورة علمية لهم أثناء الحج؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فإذا وجدت من هذه الأصناف شخصا مستحقا للزكاة فإنك تدفعها له إذا كان من النوع الذي يحسن التصرف، وإذا كان لا يحسن التصرف فإنك تدفعها لمن تولى عليه، يعني للولي، تدفعها للولي، وذلك من أجل أن ينفقها عليه، لكن لا تدفعها ابتداء من أجل أن يحج به، لأن الحج لم يجب عليه أصلا. الحج لم يجب عليه أصلا لقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لكن لو فرضنا أن أشخاصا أعطوا شخصا لفقره ولكنه أراد الحج من نفسه بهذه المبالغ، فإنه لا مانع من ذلك، لأن هذه النية هي نيته هو وليست نية الدافع، وبالله التوفيق.
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء المبارك الذي سجل مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.